هذا فصل عقده المؤلف رحمه الله لتفسير الجماعة التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد الأمر بلزومها والنهي عن مفارقتها. وقد تكلمنا على ذلك في مواطنه، وذكرنا كلام أهل العلم تبعا للمصنف رحمه الله، ولكن أراد رحمه الله أن يخص هذا الأمر بفصل خاص حتى يتأكد ويزداد اتضاحه إن شاء الله. فقال: إن الجماعة الواردة في الأحاديث هي جماعة المسلمين الذين لهم إمام ظاهر، وبالتالي فهذه الجماعة لا يجوز الخروج عنها بالصور التي سيأتي تفصيلها من بعد، وكذلك لا يجوز الخروج على إمامها لا بالقول ولا بالفعل. وذكر كلام الطبري في هذا، قال: والصواب أن المراد من الخبر بلزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث عن بيعته خرج عن الجماعة، وهذا واضح في ذلك. ثم استشهد بحديثي حذيفة بن اليمان وابن عباس رضي الله عن الجميع. حديث حذيفة معروف، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا ظاهر في المراد. وحديث ابن عباس هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. فهذان الحديثان ظاهران جدا في تفسير الجماعة بهذا المعنى الذي نذكره. نعم. هذه قصة ذكرها المؤلف للدلالة على ما قرره من تفسير الجماعة، وأنه لا يحل مفارقتها إذا اجتمعت على إمام وعقدت له البيعة. وهذه القصة هي قصة مقتل عثمان رضي الله عنه، وأصلها في الصحيح كما تعلمون، وهذه الزيادة التي ذكرها ليست في الصحيح، ولكنه قال في الحاشية، وقد جمع طرق هذه الزيادة الشيخ محمد بن عبد الله الغبان، أو ينظر في كيفية نطقها، وأثبت صحتها والأمر كذلك. إذن فنحن نتبع الشيخ في هذا بادي الرأي إلا أن يظهر خلاف ذلك. فالرواية المذكورة يقول فيها عمر رضي الله عنه: صل بالناس ثلاثا، يخاطب صهيبا رضي الله عنه، قال: وليخل هؤلاء القوم في بيت، يعني أهل الحل والعقد الذين رشحهم عمر رضي الله عنه، فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسه، لأنه لا يمكن تولية الجميع بطبيعة الحال. رشح عمر رضي الله عنه ستة من الناس، وكلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام كما قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، ولكن لا بد من تولية أحدهم. فإذا اجتمع هؤلاء ونحوهم من أهل الحل والعقد على رجل واحد لم يجوز مخالفة الأمر بعد ذلك أبدا. وقد ذكرنا من قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقد سبق معنا الفصل الخاص بذلك الذي هو إباحة دم المفرق للجماعة. فهذا يؤخذ منه أن الجماعة إذا اجتمعت على شيء معين سواء تكلمنا على الطرق الشرعية من خلال بيعة أهل الحل والعقد، أو حتى تكلمنا على خلاف ذلك، لم يجوز شق العصا من بعد هذا. يعني إذا اجتمع أهل الحل والعقد، لو تكلمنا على هذه الطريقة، إذا اجتمع أهل الحل والعقد أو اجتمع غالبهم كما سبق بيانه في محله، ذكرنا أن العبرة بمن تحصل بهم الشوكة من أهل الحل والعقد. إذا تم هذا وتم مبايعة إمام والاتفاق عليه، لم يجوز نقض هذه البيعة من أحد قط، سواء كان من سائر أهل الحل والعقد أنفسهم أو كان من عامة الناس. وبهذا تعرفون بطلان نظام الانتخابات الذي نعايشه أو نلامسه في واقعنا الآن، فقد سبق الكلام على هذا مفصلا في المحاضرات التي عقدت لذلك. فنظام الانتخابات نظام بدعي لا أصل له في الإسلام، يقوم على تحكيم الشعب وعلى توصيل السلطة إلى عامة الشعب، ويلغي وظيفة أهل الحل والعقد بالكلية، وهذا أمر ليس بصحيح وهو مخالف للإسلام. نعم.
في هذا
عرفنا أن الجماعة التي نتكلم عليها هي الجماعة التي تنتظم تحت إمرة حاكم واحد، فمعنى ذلك من جهة الواقع أن جميع المجتمعات الإسلامية في البلدان الإسلامية تمثل جماعة المسلمين في كل بلد بحسب. فجماعة المسلمين في بلادنا هي الجماعة التي نعيش فيها، هي الجماعة التي تلتزم تحت إمرة حاكم واحد أو سلطان واحد. كذلك الأمر في البلاد السعودية وفي البلاد اليمنية وفي بلاد المشرق والمغرب من بلاد المسلمين، الأمر في ذلك واحد. وإنما تكلم رحمه الله على البلاد السعودية خاصة لأنه سعودي، وكتابه هذا ينتشر في البلاد السعودية بالدرجة الأولى، فمن حقه بالطبع أن يتكلم على بلده بشكل أساسي، ثم تكلم بعد ذلك على بقية بلاد المسلمين. نعم. وكلامه هذا مشابه لكلام الإمام أحمد في رسالته المعروفة أصول السنة، ومن قارن بين العقيدتين وجد تشابها كبيرا. إذا رجعت إلى عقيدة الإمام علي هذه في شرح الأصول وقارنت بينها وبين أصول السنة، وقد رواها اللالكائي أيضا في كتابه، فإنك تجد تشابها كبيرا. نعم.
وَالْعَالَمِينَ
بعد ما يكون المعروف المعروف والنهي عن المنكر فذلك حقوق الذين في ذلك عظيمه فان قصر عن القيام ببعض الواجب فليس تعالى من المعين ان يرجع الامر من اجل ذلك كما سبق لذلك الاخبار عنه صلى الله عليه وسلم وجود السمع والطاعه والسائل بدا الا ان تروا كفرا واحدا عندكم فيه من الله ما انتهى.
المشايخ المذكورون من مشايخ الدعوة النجدية، ومن شاء الاطلاع على تراجمهم فليرجع إلى الجزء الخاص بالتراجم من الدرر السنية، وأقربهم شهرة بالنسبة إلينا هو الأخير الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي السابق للبلاد السعودية قبل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. والكلام المذكور صريح لا حاجة إلى التعليق عليه، وهو ينتظم مع ما ذكرناه آنفا من قضية لزوم الجماعة، وفيه التنصيص أيضا على أن الإمام لو قصر في القيام ببعض الواجب فإن هذا لا يسوغ الخروج عليه ولا منازعته ما هو أهله، وقد سبق الكلام على ذلك تفصيلا في محله. نعم.
المسألة العظيمة على على
هذا فصل آخر ذكره المؤلف في ذكر المفاسد المترتبة على مفارقة الجماعة، وهذا أمر مهم جدا لابد أن نستحضره عند الكلام على هذه المسألة، فإنه من نافلة القول ومن الأشياء التي توضحه وتؤكده أن يتعرف المسلم على ثمرة ما يؤمر به أو ما ينهى عنه، فثمرة ما تؤمر به لابد أن تكون طيبة، وثمرة ما تنهى عنه لابد أن تكون خبيثة. والمقصود بهذا الكلام أن هذا مما يؤكد المسائل ويوضحها، وليس المقصود أنه شرط في معرفتها أو الإيمان بها، فليس شرطا في إيماننا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نحصل على ثمرته أو أن نسعى إلى ذلك، وليس شرطا أيضا في إيماننا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نسعى إلى ثمرة ذلك أو أن نجدها ملموسة في حياتنا، وليس ذلك أيضا من شرط الانقياد للأمر والنهي بالامتثال أو بالاجتناب، وإنما نتكلم في هذا حتى نؤكد المسائل التي ندعو إليها أو نؤكد ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نهى عنه. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مفارقة الجماعة فلابد من الإيمان بذلك والامتثال له، وإن لم يحدث شيء من المفاسد بين أيدينا، فكيف إذا ثبت في وقائع التاريخ الإسلامي على طوله وسعته أن مفارقة الجماعة لا تأتي إلا بالشر؟ إذا تكلمنا على الخروج على الحكام بالسيف والسلاح وهو أظهر صور مفارقة الجماعة، إذا تكلمنا على هذا الخروج فإننا نجد الكثير والكثير من المفاسد في بلاد الإسلام وفي تاريخ الإسلام، وهذا كما سبق وأن قلنا مرارا هذا أمر ليس بالجديد، هذا أمر قديم حاوله من حاوله من السلف خطأ وزلة ولم يعتبر بصنيعهم هذا أبدا كما وضح في محله من قبل، لكن الشاهد أنه أمر قديم في الإسلام حاوله غير واحد، ومع ذلك لم يأتي إلا بالشر، وكان من قام به خيار الناس في أزمانهم وكان من خرجوا عليه شرار الناس في أزمانهم، ومع ذلك لم يكتب لهم شيء من النصر لو كان يلزم من فعلهم هذا نصر. وفي هذا نقول، وهي القاعدة العامة في الإسلام وفي المنهج السلفي خصوصا، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لا نستطيع أن نستقل بخير دونهم، ولا يمكن أن نستقل بفلاح دونهم، فلو كان شيء من الفلاح والنصر لكتب لهم ولا بد، وأما أن يكتب لنا دونهم فهذا مناقض لأصول الإسلام وأصول المنهج السلفي، وهو مستلزم لأن يكون الخلف أفضل من السلف، وهذا باطل. فإذا كان خيار الناس في أزمانهم عندما قاموا بهذا الأمر لم ينجحوا، فكيف يتصور في خلوف الناس أن ينجحوا؟ وكما قلنا من قبل، لا يشترط في المفاسد أن تكون مفاسد ظاهرة، لا يشترط أن يحدث كما حدث في الجزائر أو كما يحدث الآن في سوريا أو في اليمن أو في غير ذلك، هذا ليس بشرط، وإنما المفاسد التي تحصل يكفيك أنها مفاسد تعود إلى الدين، تعود إلى الأمن والاستقرار، تعود إلى التمكين للناس في بلادهم ومجتمعاتهم. انتشار الفوضى هذا كفى به مفسدة، كفى بهذه الأشياء التي نراها الآن من أنه كل من لا يعجبه أحد، كل من لا يعجبه شيء يثير الفوضى ويقوم بهذه المظاهرات والاعتصامات والأشياء المنكرة، حتى صار الناس فوق الحكومة كما يقال، وصارت الحكومة تبعا للناس، وهذا عين الديمقراطية الكافرة التي يريدها أعداؤها لنا، التي يريدها أعداؤنا لنا، وهم مع ذلك لا يطبقونها في أنفسهم. انظروا ما حدث في إنجلترا وما حدث في أمريكا لما حاول بعض الناس أن يقوموا بما قمنا به نحن، مع الأسف الشديد انظروا كيف كان رد الفعل، ولماذا لم ترفع شعارات حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية وكذا وكذا، حتى تعرفوا أن الديمقراطية عند أهلها ليست موجودة أصلا، ليس هناك ما يسمى بالديمقراطية حتى عند أهل الديمقراطية. وها أنتم ترون الآن أنهم يعترضون على مجلس الشعب الذي أتى بإرادة الشعب. طيب ماذا تريدون يعني؟ ماذا تريدون؟ أنتم الآن تقولون ديمقراطية وإرادة الشعب، طيب إرادة الشعب أتت بهذا المجلس، ألا يحكم؟ ألا يؤخذ بقوله؟ ألا يعتبر أهل الحل والعقد؟ بالمناسبة، قضية تكوين الدستور أو ترشيح الرئيس أو كذا، لو تمت من خلال مجلس الشعب فهذه طريقة شرعية 100%، مع التحفظ بالطبع على طريقة مجلس الشعب وهذه الطرائق الطاغوتية التي تتم في هذه المجالس المخالفة للشريعة الإسلامية، لكن نتكلم على مجرد طريقة التولية، نتكلم على مجرد طريقة تولية أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد الآن من هم؟ هم هؤلاء، بغض النظر كيف أتوا، لسنا نتكلم في هذا، لكن نتكلم في أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد هؤلاء من حقهم أن يكونوا الدستور، من حقهم أن يرشحوا رئيس الجمهور. فلو حدث هذا فهذه طريقة شرعية تامة، نتكلم على الطريقة كما ذكرت. إذن فهم لا يريدون حتى هذه الطريقة الشرعية، ولا يريدون ما يتوافق مع ديمقراطيتهم الكافرة الوثنية، فأي شيء يريدون؟ يريدون أهواءهم، يريدون شهواتهم، يخافون أن يقوم هؤلاء النواب بإقامة الحدود أو تحكيم الشريعة أو فرضية الحجاب أو كذا أو كذا، ولن يحدث شيء من ذلك. فحتى ترون إلى هذه المفاسد العريضة التي حدثت في هذه البلاد، ناهيك عن المفاسد الدينية العظيمة من معرفة المنكر وإنكار المعروف والتلون في دين الله عز وجل وتحليل ما حرم الله ورسوله إلى غير ذلك من المنكرات العظيمة والجرائم الكبيرة التي تعود على أصل الدين بالإبطال. هذا كفى به مفسد، لا يشترط أن تسفك الدماء، لا يشترط أن تنتهك الأعراض، لا يشترط أن يحصل كما حصل من قديم في وقعة الحرة أو في وقعة الحرم بين الحجاج وابن الزبير أو كما حصل في كذا أو كما حصل في كذا، لا يشترط شيء من ذلك. الذين ينظرون إلى المفاسد بهذه النظرة عندهم قصور، عندهم قصور في التفكير، يقولون طيب يا أخي الآن يعني في أمن وفي استقرار، وليس هناك أمن والاستقرار، لكن نتكلم على الوضع العام يعني، يقولون يا أخي الأمور مستقرة، ويعني أنتم تقولون سيحدث كذا ولم يحدث شيء، والأمور الحمد لله منتظمة. نعم نحمد الله على ذلك، لكن انظروا إلى المفاسد العظيمة التي ترتبت من الجانب الآخر، من الجانب الديني، من جانب الاستقرار وتهديد الاقتصاد وكذا وكذا، هذا كله كفى به مفسدة. ويكفيك في هذا، وهذا آخر ما أختم به، أن المصلحة في الأساس لم تتحقق، لأننا عندنا مصلحة ومفسدة. صحيح، افترضنا أن المفسدة ابتعدنا عنها لم تتحقق، طيب هناك مصلحة نريد أن نحققها، يعني لماذا أزلنا الحاكم السابق، ولماذا ثرنا عليه، ولماذا ولماذا؟ نخاطب من يقال لهم إسلاميون، ألم تفعلوا هذا لأجل تحكيم الشريعة؟ طيب أين تحكيم الشريعة؟ أين إقامة دين الله تبارك وتعالى؟ وأنتم في كل يوم تضيعون دين الله عز وجل، وترتكبون من المخالفات ما هو أعظم من اليوم الذي سبقه، وما حادثة دقيقة الحداد عنكم ببعيد، حتى أراد بعضهم أن يستدل لها، يعني حتى تنظروا إلى الأهواء. قال يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة اليهودي، يعني انظر إلى الأهواء كيف تمكنت من القلوب، كما روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب هو الداء الذي يصيب الإنسان من جراء عض الكلب، تتجارى بهم الأهواء، كيف يستدلون بالمتشابهات ويتبعون المتشابهات ويلعبون بدين الله تبارك وتعالى وبنصوص الشريعة. فنقول أولا، الحديث فيه قولان عند أهل العلم، إما أنه منسوخ يعني لا يستدل به أصلا، وإما أن القيام الذي ورد فيه مندوب إليه ليس واجبا، هذا فيه بحث عند أهل العلم بحسب النصوص التي وردت في ذلك، وليس المقام مقام بسط هذا. ثم نقول إنما قام صلى الله عليه وسلم للجنازة، فأين الجنازة التي قمتم لها؟ هل مرت عليكم الجنازة في مجلس الشعب حتى تقوموا لها؟ هل مر عليكم جثمان الفقيد حتى تقوموا له؟ أي شيء هذا؟ أي لعب هذا؟ أي ضلال هذا؟ والله لقد عجز اللسان عن النطق، وعجزت الجوارح عن التعبير، كفى بهذا ضلالا يا أخي، يكفيك أنه حتى في عهود الظلم والاستبداد ما كنت تسمع هذا الضلال، ما كنت تسمع هذا التضييع لدين الله تبارك وتعالى. إن لم يكن سوى هذا مفسدة فكفى به مفسدة. نعم. الحديث المرفوع المذكور الذي هو الجماعة رحمة والفرقة عذاب، هذا حديث جيد حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وأما اللفظ المذكور الذي هو الجماعة بركة والفرقة عذاب ففي صحته نظر، والأقرب أنه لا يصح، وإنما صح باللفظ الأول. فهذا كلام جامع من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، الجماعة رحمة، فلزوم الجماعة يشتمل على جميع معاني الرحمة، والفرقة عذاب، فلزوم الفرقة عياذا بالله تعالى ومفارقة الجماعة تشتمل على جميع معاني العذاب. فهذا تعبير جليل من النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك هذا المعنى العام العظيم، أنك إذا أردت الرحمة بكافة صورها وأشكالها فعليك بلزوم الجماعة، وإن كانت الأخرى عياذا بالله تعالى من أراد العذاب بكافة صوره وأشكاله فإن سبيله تكون بمفارقة الجماعة. وأما الأثر الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه فقد سبق الكلام عليه مفصلا حتى لا نكرر التعليق. وأما الأثر الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد قال فيه: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة، والفالوذج كما في الحاشية نوع من الحلوى. إذن فتحمل المرارة في الجماعة، تحمل المشقة في الجماعة، تحمل المصاعب في الجماعة خير من التعرض للرغد في العيش والمنافع المتوهمة في الفرقة. وعندما تكلمنا على أثر ابن مسعود رضي الله عنه قلنا إن المصالح التي تكون في الفرقة مصالح متوهمة أساسا، يعني لا يجوز أن تراعى من الأصل حتى يقارن بينها وبين المفاسد، وإنما نقارن بين مصالح ومفاسد معتبرة، تكون المصالح معتبرة وتكون المفاسد معتبرة حتى نقارن بينها. وأما إذا كانت المصلحة افتداء ليست بمعتبرة أو هي وهمية لا مجال لتحقيقها، فكيف نقارن بينها وبين مفاسد معتبرة أو العكس؟ فلابد من هذا، بارك الله فيكم، لابد أن نعلم علم اليقين أنه ليست هناك مصلحة حقيقية في الفرقة، ليست هناك مصلحة معتبرة في الفرقة، وإن كان هناك شيء من ذلك فهو مقارن أو فهو مرجوح بالنسبة إلى المفاسد العظيمة التي تربو على هذه المصالح. نعم. هذا الذي عدده رحمه الله لا يحتاج إلى تعليق، ولكنني ألفت النظر فقط إلى شيء لعلنا لم نتعرض له من قبل، وهو قوله: وانتشار للجهل ورفعة للجهال ونقص في العلم وغربة لأهله، وأما ضعف الدين وغربته فلعلنا قد تعرضنا له في سياق الكلام. هذا أمر مهم، مهم أن تنتبه إليه، مهم أن تعتبر به ضمن المفاسد التي نعيشها مع الأسف الشديد. يظهر للناس رؤوس جهال، يغيب العلم، يغيب أهل العلم، تصير كلمتهم ضعيفة غير مسموعة، لا يلتفت إليها، بل لعل قائلها ينسب إلى المروق من الدين والابتداع فيه والإحداث فيه ومجانبة سبيل المؤمنين، ولعله يرمى بالجنون أو قلة العقل، لأنه في حقيقة الأمر غريب. وهكذا شأن الغرباء، الغرباء يعاملون بمثل هذه المعاملة، فهذا لا يفوت في عضد أهل الحق أبدا، بل يزيدهم رفعة وشرفا وتمسكا بما معهم من الحق، لأنهم يوقنون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وليس من الأمور التي يسعى إليها الداعية أو التي يسعى إليها صاحب الحق أن يتبعه الناس أبدا، ولم يكلفنا الله تبارك وتعالى بذلك على الإطلاق، وهذا من رحمته بنا، لأن هذا من التكليف مما لا يطاق، لا يطيق الإنسان أصلا أن يتبعه الناس، لأن القلوب ليست بيده من الأساس، القلوب بيد الله تبارك وتعالى، وبالتالي فكيف يكلف الإنسان بالتحكم في قلوب ليست بيده؟ فلم يكلفنا الله عز وجل أن يتبعنا الناس، ولا أن يثنوا علينا، ولا أن يعظمونا ويشيدوا بنا في المجالس والمجامع، هذا ليس بمطلوب على الإطلاق، بل على العكس، ضد ذلك لا يزيدنا إلا فذاتا، ولا يزيدنا إلا تمسكا بديننا، والفضل كله لله وحده من قبل ومن بعد. فإياك أن تغتر بهذه الأشياء، وإياك أن تتأثر بأحد من جيرانك أو أصدقائك أو زملائك في العمل يشنع عليك ويشغب عليك ويقول لك: أنت سلبي، وأنت من العملاء، وأنت من عديد الطواغيت، وأنت كذا وأنت كذا، لا تغتر بهذه الأشياء أبدا، بل اعلم علم اليقين أن هذا ميراث النبوة لا بد لك أن ترثه شئت أم أبيت. صاحب الحق لا بد أن يكون له نصيب من هذا، رضي أم كره، لا بد أن يستمع لشيء من الأذى، لا بد أن يصيبه شيء من الأذى، فإياك أن تغتر بهذه الأشياء. فإذا تكلمنا على هذه المفسدة التي هي مفسدة ظهور الجهل والجهلاء وغياب العلم والعلماء، فكفى بها مفسدة لمفارقة الجماعة وإحداث الفوضى والفساد في الأرض. نعم.
أخرجه عن السنة
هذه القصة تعرضنا لها كثيرا من قبل، وذكرنا شيئا مما تشتمل عليه من الفوائد العظيمة. ومن أعظم ما تنطوي عليه هذه القصة مما يجعلها شوكة في حلوق الخوارج الجدد أهل البدع والفساد في الأرض، أن الإمام أحمد رحمه الله إنما خوطب في حاكم ينشر الكفر ويكره الناس عليه، لم يخاطب في حاكم فاسق، لم يخاطب في حاكم جائر ظالم، وإنما خوطب في حاكم يتبنى كفرا، ينشر عقيدة كفرية بل يكره الناس عليها. يعني ليس مجرد كما يحدث الآن مجرد نشر للكفر فقط، أن هناك مثلا كتب تشتمل على الكفر أو هناك أشياء تشتمل على الكفر من غير إكراه للناس، لا، وإنما كان هناك إكراه وامتحان، نسأل الله السلامة والعافية. وكان الذي لا يجيب لهذا الكفر ينزل به سوء النكال والعذاب، فأي شيء أعظم من هذا؟ ومع ذلك يقول الإمام هذا الكلام العظيم الذي نحن أحوج ما نكون إلى تأمله الآن والعمل به الآن. فعلى التسليم جدلا بأن حاكمنا أو غيره، يعني الحاكم السابق، على التسليم بأنه أو غيره كانوا كفارا مارقين خارجين عن الدين، فإنه لا يسوغ الخروج عليهم لما يشتمل عليه هذا الخروج من المفاسد العظيمة التي ذكر الإمام رحمه الله شيئا منها. وقد تكلمنا كثيرا على مسألة الخروج على الحاكم الكافر، وعرفنا أن الحاكم الكافر الذي اتضح كفره وقامت البينة عليه لا سمع له ولا طاعة، تنفك بيعته ابتداء ويتبرأ منه ويبغض في الله جل وعلا. ولكن قضية الخروج هذه لابد فيها من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لابد فيها من النظر في القدرة والاستطاعة، لابد من النظر في المصالح والمفاسد. وقد أثبت التاريخ كما ذكرنا أن مثل هذه الطرائق لا تأتي بالخير ولا تأتي بالمصلحة، بل تأتي في مقابل ذلك بالشر والشر العظيم. ولنعتبر بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعيش في مكة في ظل حكومة كافرة، في ظل أناس من المشركين، ومع ذلك لم يفزع إلى السيف، وكان الله تبارك وتعالى قديرا على أن يفرض عليه الجهاد آنذاك، والله جل وعلا ينصره وينصر أصحابه في لحظة واحدة وفي ساعة واحدة. ولكن الله جل وعلا يعلمنا حتى لو كنا في حكومة كافرة، حتى لو كنا في بلد كافر، لكن السبيل ما هي؟ ما الحل؟ نصلح أنفسنا، نصلح عقيدتنا، نصبر، نصابر، نستعين بالله جل وعلا، عندئذ يأتي النصر ولا بد، شئت أم أبيت، سواء يعني فزعت إلى سيف أم لم تفزع، فزعت إلى قوة أم لم تفزع، هذا ليس من شأنك، وإنما هو شأن الله جل وعلا، شأن الله تبارك وتعالى. متى يتحقق معك؟ إذا التزمت أنت بما أوجبه عليك. أوجب عليك ماذا؟ تغيير ما في نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا هو الواجب عليك وهو الواجب على كل مسلم. فمتى تغير هذا وانتشر الخير في ربوع الأمة وصبرت على هذا الظلم واستعانت بربها، لا بد أن يأتي الفرج، كما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أتى للصحابة رضي الله عنهم، كما أتى للسلف من بعد الذين صبروا على جور الأئمة، لا بد من هذا. فلا يكونن في صدرك شك منه، ولا يكونن في صدرك حرج منه، عليك أن تتمسك به، هذا هو منهج نبيك صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير. فالله جل وعلا لا يعاند، الله جل وعلا لا يعاند، لا يمكننا أن نقول يا رب سنقيم شرعك رغما عنك، سنقيم شرعك رغما عن الأسباب الشرعية ورغما عن الطرائق التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم. تعاند من؟ تعاند من؟ وتجادل من؟ وتبارز من؟ هذه الطريقة لابد أن تأتي بالشر والبوار، ولابد أن تبطح أصحابها على أم رؤوسهم، يسقطون من غير رجعة كالخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ظهر قرن قضي عليه وجاء بعدهم قرن آخر يقضى عليه ثم الثالث ثم هكذا حتى يكون آخرهم مع الدجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء بارك الله فيكم لا قيام لهم ولا وجود لهم، ولو حصلوا على شيء من التمكين في الدنيا، لو وصلوا إلى شيء من الحكومات، لو وصلوا إلى كذا، فالذل في وجوههم والذل في كلامهم والذل في مناهجهم. ودونكم ما حصل في تركيا، أليس يقال إن الحكومة حكومة إسلامية؟ كذلك السودان، معروف أن السودان من قبل سيطر عليه الإخوان المسلمون وكانت الحكومة حكومة إخوانية. ما الذي حدث في السودان؟ ما الذي حدث في تركيا؟ لم يحدث إلا الفساد، لم تحدث إلا العلمانية بالنسبة لتركيا، ولم يحدث إلا التقسيم بالنسبة للسودان. هذا هو ما تجره البدع، هذا هو ما تجره مخالفة الدين. نسأل الله السلامة والعافية.